بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في مفاد قاعدة على اليد والضمان الذي يثبت بهذه القاعدة، وهذا بحث في نفسه مهم، قد يترتب عليه بعض الثمرات. ما هو مفاد قاعدة على اليد؟ وهل يكون مفاده مفادها مخصوصاً باليد المعتدية، أو يكون عاما تشمل اليد المعتدية والأمينة؟ قلنا أن المشهور من المحققين فسروا الضمان في قاعدة على اليد بمعنى اشتغال الذمة بالبدل مثلا أو قيمة عند تلف المال، وحينئذ هذا المعنى من الضمان لا إشكال في أنه لا يكون في اليد الأمينة، فإن اليد الأمينة في موارد الاستيمان لا يكون صاحب اليد ضامنا لقيمة المال إذا تلف قهران من دون تعد وتفريط تحت يديه، لأنه كان مأذونا من قبل المالك أن يبقى تحت يده، فلا يكون ضامنا ولا تشتغل ذمته بالبدل مثلا أو قيمة. فلو فسرنا قاعدة اليد وجعلنا المحمول فيها الضمان فيها بهذا المعنى، أي شغل الذمة، شغل الذمة في التلف غير موجودين. نعم، التعدي والتفريط يوجب شغل الذمة حتى في اليد الأمينة كالإتلاف، إلا أنهم جعلوا هذا ضمانا آخر وقاعدة أخرى، قاعدة الإتلاف أو قاعدة التعدي والتفريط، فجعلوا ملاكين وسببين وقاعدتين للضمان، قاعدة ضمان اليد، شغل الذمة موضوعها التلف في اليد العادية غير المأذونة، وقاعدة ضمان الإتلاف وما يلحق به من التعدي والتفريط الذي جعلوا أيضا من مثل الإتلاف، وهذا ضمان قاعدة أخرى وملاك آخر للضمان. والضمان فسروه فيهم في كلتا القاعدتين بشغل الذمة، هذا هو المنهج المشهوري عند المحققين من العلماء والفقهاء حينما يتعرضون لقاعدة على اليد ولقاعدة التعدي والتفريط أو الضمان بالإتلاف والتعدي والتفريط، هكذا يفهم من كلماتهم. نحن قلنا أن ظاهر المصنف هنا، وهو الحق الذي ينبغي تنقيحه وإثباته، مع أن قاعدة الضمان اليد يرجع إلى معنى آخر بذلك المعنى الأوسع من اشتغال الذمة، وبذلك المعنى سوف تكون القاعدتان قاعدة واحدة، وملاك الضمان فيهما ملاك واحد، وعلى أساس هذا سوف تتغير صورة هذه القاعدة موضوعا ومحمولا، تكون القاعدة قاعدة على اليد مختلفة عن هذا الفهم المشهور موضوعا ومحمولا. وهذا ما نبينه من خلال بيان نكتتين، النكتة يتبين من خلال توضيح أمرين. الأمر الأول أن الضمان المحمول والحكم في هذه القاعدة، الضمان ليس بمعنى شغل الذمة بل بمعنى ضمان العهدة، وبمعنى كون الإنسان مسؤولا عن رد مال الغير إليه، كونه مسؤولا عن رد مال الغير إليه، هذا هو الضمان. هم في السيرة العقلائية هذا معنى الضمان، وهم المستفاد من حديث من النبوي لو فرض انجباره بعمل الأصحاب، المستفاد من مدلوله وجوب الرد، لأنه يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لا يقول من تلف في يده مال الغير تشتغل ذمته ببدله، لم يقول هكذا، وإنما قالت على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فمفاد النبوي أيضا كون العين المأخوذة في الضمان، ولا معنى لضمان العين إلا الضمان العهدة، لا اشتغال الذمة، لأن العين لا تدخل في الذمة، العين تدخل في العهدة، شغل الذمة لا يعقل إلا في فرض انتفاء العين لا في فرض وجود العين، مع أن النبوي قال أن ما أخذ على اليد لا أن بدله إذا تلف على اليد. إذن فالمدلول مدلول الضمان وحكم الضمان عبارة عن مسؤولية الإنسان عن مال الغير، إذا وقع تحت يده، إذا وضع يده على مال الغير مسؤول عن رده إليه، مسؤولية الرد وضمان العهدة هو مفاد الضمان المحمول والحكم في قاعدة على اليد، سواء استفدناها من السيرة العقلائية أو من رواية على اليد. وأما شغل الذمة، اشتغال الذمة بالبدل قيمة أو مثلا حين تعذر إيصاء رد المبدل إلى مالكه، فهذا أثر ضمان العهدة، أثره حينما يكون الإنسان المكلف مسؤولا عن رد مال الغير إليه لأنه وقع تحت يده، حينما يكون مسؤولا عن رده إليه فإذا تعذر رده يجب رد بدله، لأن البدل كأنه في هذه الحالة هو المقدار الممكن من المبدل، مالية المالية يمكن أن يردها، لا بد أن يردها، هو المقدار الممكن من الرد. فتشتغل ذمته حينما يتلف المال أو يتعذر بأي سبب من الأسباب إمكانية رده إلى مالكه، حينئذ لا يذهب على المالك هدرا، بل حينئذ ماليته تبقى، لا بد أن يردها من خلال رد البدل مثلا في المثليات قيمة في القيميات، ولو بملاك أن البدل كأنه مرتبة من مراتب المبدل الذي يمكن ردها، هذه المرتبة ممكنة الرد فينبغي ردها. ومن هنا يستفاد من على اليد بهذه النكتة أيضا اشتغال الذمة حين تعذر رد ما أخذت، أنه لو تعذر أيضا يرد. فاشتغال الذمة من آثار ومما يترتب على اشتغال العهدة، اشتغال الذمة أثر وحكم شرعي يترتب على اشتغال على ضمان العهدة، ولكونه كان يجب رد المبدل والآن لا يمكن إلا بهذه المرتبة فتشتغل ذمته بالبدل لكي يرد البدل، وإلا لولا أنه مسؤول عن المبدل لماذا تشتغل ذمته؟ لو لم يكن مسؤولا عن رد المبدل لم تشتغل ذمته، حينما يتعذر عين المبدل لكن يمكن رد ماليته بالمثل أو القيمة أن يرد، لماذا يجب أن تشتغل ذمته فيرد؟ اشتغال الذمة بحسب الحقيقة مقدمة للرد، لرد ما يمكن رده من المبدل وهو المالية من القيمة أو الميث، فهو من آثار ومن تنزلات رد المبدل مبدل بحسب الحقيقة. فضمان الذمة إن صح هذا التعبير، شغل الذمة من آثار ومن تنزلات شغل العهدة وضمان العهدة. هذه مقدمة، ويقال أن السيرة العقلائية على هذا، مفاد حينما نحلل السيرة العقلائية نقول السيرة العقلائية تحليلها يقتضي هذا المعنى. السيرة العقلائية يقول كل مال للغير محترم لابد أن يرد إلى مالكه، ورده يكون برد عينه إن أمكن، وإلا فالمقدار الممكن منه هو مثله أو قيمته. فإذا تعذر تشتغل ذمة المكلف لا محالة بالمثل أو القيمة لكي يكون واجب الرد، وإلا لو لم تشتغل ماذا يرد؟ لا شيء في الخارج حتى يرد، ولا شيء في ذمته، فماذا يكون واجب؟ هذا تكييف فقهي وتخريج قانوني، شغل الذمة لإبقاء وجوب الرد بالمقدار الممكن من ذلك المال، وهو المرتبة المالية، مالية هذا المال. هذا هو المطابق مع المرتكز العقلائي في تحليل هذا الارتكاز وهذه السيرة العقلائية على القاعدة. ولسان على اليد ما أخذت أيضا لسانه نفس هذا المعنى، وسوف يأتي أن الماتن أيضا السيد الماتن يستفيد هذا المعنى من روايات الغصب مردودون، هو أيضا يفهم هذا المعنى هناك، يقول أساسا الرد في ألسنة الروايات أيضا بهذا المعنى، بمعنى ضمان العهدة الذي هو موضوع لضمان الذمة عند التعذر. وهذا فهم واستفادة مطابقة مع الذوق العقلائي والارتكاز العرفي مقبول واقعا عند السيد الماتن، نحن نقبله، نرى أن سوف يأتي إشكالات القوم أيضا هناك على الغصب المردود، كلها ترجع إلى فهمهم للضمان بذاك المعنى الضيق. وبهذا هذه مقدمة، وفي هذه المقدمة عرفنا أن المحمول والحكم المجعول في قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي النبوية أو الثابتة بالسيرة العقلائية، المحمول هو ضمان العهدة، أن مال الغير لو وقع في أن مال الإنسان لو وقع في يد الغير فيكون هذا الغير ضامنا، لا يعني يكون ذمته مشغولة، بل معنى ضامنا أي يكون عهدته مشغولة، مسؤولا عن رد هذا العين إلى مالكه، فعليه أن يرد هذا العين. وموضوعه مطلق مال المال الذي يقع تحت يد الغير، إلا ما سوف نبينه في الأمر الثاني. الأمر الثاني أن هذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا وجوب الرد وضمان العهدة الذي يكون موجبا لترتب شغل الذمة حين التعذر. الضمان بهذا المعنى يكون بحسب الحقيقة موضوعه مطلق اليد الواقع على مال الغير، غاية الأمر هذه اليد الواقع على مال الغير، اليد التي تقع على مال الغير مسؤول عن رد مال المال إلى مالكه إلا في حدود ما يأذن المالك، فإنه حينما يأذن المالك إذن المالك يكون بحسب الحقيقة مساوقا مع الرد إليه، حينما يأذن أن يبقى كأنه استوفى وأخذ، لأنه هو قال يبقى هنا، هو رضي بأن يبقى هنا وأذن بأن يبقى عند هذه اليد، فيكون بحسب الحقيقة هذه المسؤولية، مسؤولية رد مال الغير إليه، موضوعها مطلق اليد، لكن مطلق اليد مسؤولة عن رد مال المالك إليه في حدود ما لم يأذن، أما في حدود ما أذن فلا يكون فيه ضمان العهدة، لأن هذا رد بنفس رضاه وإذنه، قد تحقق الرد بحسب الحقيقة. نظير ما إذا قال رضي بأن يعطي لشخص ثالث فأعطاه لشخص ثالث لم يرده إليه، لكن مع ذلك هذا رده. المقصود حتى تؤدي يعني تؤدي إلى ما يريده المالك، وإذا أراد المالك أن يكون عنده يعطيه إليه، أراد أن يكون عند الشخص الثالث عند الشخص الثالث، أراد أن يكون عند نفسه من تحت يده هذا المال، إذن قد تحقق الرد. وهذا يعني أنه بحسب الحقيقة من أول الأمر كل يد تقع على مال الغير يكون صاحبها مسؤولا عن هذا المال بضمان العهدة والرد إلى مالكه في حدود ما ليس استيفاء من المالك، ما ليس ردا إليه، في حدود ما ليس ردا يكون مسؤولا، أما ما يكون ردا إليه كما لو أذن بأن يعطيه للثالث أو أذن بأن يبقيه في المسجد أو أذن بأن يبقيه عنده وتحت يديه، هذا سوف يكون لا محالة خروجه من باب تحقق الغاية لا من باب تغير الموضوع، بس من باب تحقق الغاية. فليس قيدا في الموضوع، اليد المأذونة وغير المأذونة، ليس غير المأذونة قيدا في موضوع على اليد القاعدة العقلائية أو في النبوي الشريف لو فرض صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الإذن موجبا لخروج المورد عن موضوع على اليد، بل لتحقق الغاية في على اليد، لأن غاية على اليد عبارة عن الضمان العهد بمعنى مسؤولية الرد إلى المالك، وفي أي مكان يرضى المالك أن يكون المال فيه هذا رد إلى المالك بحسب الحق، لأنه هو يريد أن يكون في هذا المكان سواء كان شخصا ثالثا أو نفس المالك أو نفس صاحب اليد في مواد الإذن ببقائه تحت نفس عند نفس صاحب اليد. وهذا يعني أن هذا ليس قيدا في موضوع التكليف بالضمان، وإنما هذا قيد في المتعلق قبل قيود الواجب لا قيود الوجوب، ولازمه أو أثره أنه سوف يكون الضمان بهذا المعنى وهو مسؤولية صاحب اليد عن مال الغير، هذه المسؤولية ثابتة بنفس ثبوت اليد على مال الغير، لكن هذه المسؤولية من حيث الغاية مقيدة، من حيث المتعلق مقيد، لا من حيث الموضوع، من حيث المتعلق مقيد بمسؤولية الرد إلى المالك فيما لا يكون ردا ولا يكون إذنا من قبل المالك، أما ما يكون فيه رضا من قبل المالك وبإذن المالك فهذا رد إلى المالك. فكل ما ليس ردا، كل حيثية لا يقبل بها المالك لا يرضى بها المالك لا محالة ليس ردا، يكون مشمولا وباقيا تحت ضمان العهدة. وكل حيثية يرضى بها المالك لا يكون فيه ضمان العهدة، لا لعدم تحقق الموضوع بل لعدم لتحقق الرد، لعدم لتحقق الغاية على اليد. وهذا يعني أن في موارد اليد الأمينة أيضا المال تحت مسؤولية اليد الأمين صاحب اليد الأمينة، لكن مسؤوليته تتغير تحت في ضمانه، هو ضامن لهذا المال لكن ضامن عن تحقيق الرد الذي لم يتحقق بعده، وإبقاؤه تحت يده ولو استلزم التلف القهري حيث أنه مأذون فيه من قبل المالك، فلا يكون منافيا مع تحقق الرد لو أبقاه تحت يده ولم يفرط فيه ولم يتساءل في حفظه فتلف، لأن هذا شيء رضي به المالك نفسه وهو رد، ليس خلاف على اليد بل مطابق مع الغاية محقق، هنا تحقق الغاية على اليد فيه لأنه المالك بنفسه أذن أن يبقيه فقد أبقى. وأما الحيثيات التي لم يأذن فيها المالك تلك الحيثيات تبقى تحت الضمان من قبيل إبقاؤه إبقاء مسامحا فيه مفرطا فيه، كما إبقاؤه في الشارع مثلا أو في إبقاؤه في معرض في مكان يكون في معرض السرقة في معرض التلاف، هذا النحو من الإبقاء لم يأذن به المالك، أو إتلافه إبقاؤه الانتفاع به انتفاعا متلفا، أو أصل الانتفاع به لو لم يكن قد أذن بالانتفاع كما في الوديعة الذي لم يأذن في المالك بالانتفاع به، حينئذ هذا النحو من الإبقاءات والتصرفات التي لا تكون مأذونة من قبل المالك، هذه التصرفات كلها تكون على يعني خلاف لو كان فيها تلف، أو بل أصل هذا النحو من الإبقاء يكون أمرا غير مأذون من قبل المالك، فيكون صاحب اليد مسؤولا أمام المالك عن هذه العين التي هي ترجع إلى المالك عن رده إلى المالك. فلهذا لو لم يرد في مثل هذه الموارد كان حينئذ مكلفا بالرد، وبالتالي لو تلف أدى إلى اشتراء، بحيث لم يتمكن من رده اشتغلت ذمته به بحكم ما بيناه في الأمر الأول. وهذا معناه أن وجوب الرد في غير موارد إذن المالك ثابت من أول الأمر على عهدة اليد، صاحب اليد، حتى في اليد الأمينة. فلا يبقى فرق بين اليد الأمينة واليد غير الأمينة من حيث ضمان العهدة إلا في مقدار المأذونية، لا في موضوع ضمان العهدة، في مقدار المأذونية يبقى بينهما فرق. اليد غير الأمينة لا يوجد أذن من قبل المالك حتى في الإبقاء، في أصل الإبقاء عنده، ولو أدى إلى تلف القهري من دون تعد وتفريط فيه. اليد الأمينة هذا المقدار من الإبقاء مأذون فيه، أكثر من هذا ليس مأذونا فيه. الإبقاء المستلزم للتعدي والتفريط والتلف الناشئ من التعدي والتفريط أو الإتلاف، أو حينما ينتهي مدة الإذن كما لو طالب أو انتهى، كانت من الأول مدة المأذونية مقيدة بساعة، كما لو قال هذا المال يبقى عندك ساعة لا أكثر، وجوب الرد بعد ساعة من الأول تحت ضمان اليد، لا أنه حينما يأتي الساعة القادمة حينئذ يدخل في يتحقق اليد العادية حينئذ تكون اليد ضامنة، ليس هكذا. اليد الأولى من أول الأمر كانت مسؤولة وصاحبها مسؤول عن رد هذا المال إلى مالكه بعد ساعة، يكون من قبيل الواجب المعلق لا الواجب المشروط، يكون من قبيل الواجب المعلق، يعني من الأول يجب على هذا المكلف أن يرد هذا المال بعد ساعة إلى مالكه، لا أنه الآن لا مسؤولية له، حينما تأتي الساعة الثانية وتنتهي ينتهي الإذن الآن تبدأ المسؤولية عنده تجاه مال الغير، لا، من الأول مسؤول عن رده في الساعة الثانية. ومن هنا لو كان مثلا قد نام في هذه الساعة قبل مجيء الساعة الثانية نام يكون ضامنا، ولا يقول أنا في الساعة الأولى كنت مأذون في الساعة الثانية نمت إلى أن تلف المال، لماذا أنا أكون ضامن؟ لا أكون ضامنا. هذا من آثار هذه المنهجة الثانية، أحد الآثار هذا أن هذا الإنسان من أول الأمر يكون مسؤولا عن رد مال الغير إليه عند انتهاء زمان الإذن والمأذونية، ولا يكون فعلية هذه المسؤولية مشروطة بتحقق تلك اليد العادية بعد ذلك بأن يبقى هذا مثلا موجودا إلى الساعة الثانية ولا يرده، فينتهي الإذن فتنقلب اليد من كونها أمينة إلى كونها عادية، فالآن يتحقق موضوع الضمان ووجوب الرد بنحو كما في سائر الواجبات المشروطة والتكاليف المشروطة تكون فعليتها بفعلية موضوعها. هذا فرق بين المطلبين. إذا لاحظنا حينئذ خب ما هو الدليل على هذا؟ أن هذه النكتة التي نذكرها هنا ما هو الدليل عليها أن هذه الخصوصية خصوصية مربوطة بالغاية؟ الدليل عليها أن النكتة هذا الضمان بمعنى اشتغال الذمة ليس إلا احترام مال الغير كما قلنا، ليس هناك نكتة أخرى، وهذه النكتة ثابتة في كل مال للغير إلا في حدود ما يرضى صاحبها في صاحبه في التصرف أو البقاء في مكانه، ما عدا مقدار رضاه من أول الآن محترم المال الغير، لا بعد ذلك يصبح محترما فيما عدا ما يأذن به مالك المال من أول الآن، سائر الحيثيات محترمة في مال الغير ويجب حفظها للغير إلا في مقدار ما يأذن، لا أنه حينما يتحقق المال تحت يد الغير الآن يتحقق ملاك مستقل لوجوب الرد مثلا ناشئ من عنوان كون اليد غير مأذونة أو كون اليد غير أمينة. الإذن وعدم الإذن هذه الخصوصيات عند العقلاء ليس لها داخل بحسب تحليل العقلاء إلا من هذه الناحية، من باب أنه حينما يكون مال الإنسان محترما فما لم يأذن ينبغي أن يحفظ له، ما أذن هو أراد هذا الشيء بعد، حينما يأذن ويرضى هذا لا ينافي احترام مال الغير، ليس هناك نكتة عند العقلاء في وجوب الرد وفي الضمان ونحو ذلك إلا حيثية الاحترام. وهذه نكتة واحدة، لأنه في اليد الأمينة توجد نكتة، وفي اليد غير الأمينة توجد ملاك ونكتة أخرى للضمان. اليد المعتدية وغير الأمينة نفس التلفي هي سببية مستقلة للضمان. اليد الأمينة لابد من تحقق الإتلاف أو التعدي أو التفريط، وكأن عنوان التعدي والتفريط له دخل. هذه العناوين أصلا ليست دخيلة في هذا الحكم حسب المرتكز العقلائي، بل عنوان التعدي والتفريط أساسا لا تنتزع إلا لو فرض ثبوت حق مسبق، فإن التعدي بعد فرض وجود حق لابد من حق حتى يكون يقال تعدى على ذاك الحق. وأي حق ذاك الحق؟ هو حرمة مال الغير، ليس شيء آخر غير حرمة مال الغير. تعدى لأن مال الغير محترم، حينما يتساهل فيه ويتسامح يقال تعدى على مال الغير. بل قلنا أن نفس وضع اليد أيضا في اليد غير الأمينة تعدي، يصدق عليه التعدي، لأنه بأي سبب وضع يده على مال الغير، مال الغير محترم. فالتعدي والتفريط وهذه العناوين وضع اليد، هذه المسائل كلها نكتتها الثبوتية في الواقع منحصرة في أمر واحد، وهي حرمة مال الغير وعدم صحة هدر ماليته على مالكه من قبل الشخص الآخر إلا ما يأذن هو به. حينما يأذن ويرضى هذا يرجع إليه بحسب الحقيقة، فلا ينافي مع الحرمة، هو كأنه أعمل وتصرف هذا التصرف. إذن فهناك ملاك واحد، وهذا الملاك الواحد وهو حرمة المال الغير ملاك فعلي من أول الأمر، لا أنه يصبح فعليا بعد ذلك. من أول الأمر هذا الملاك فعلي في كل يد، حتى اليد الأمينة، لكن في حدودها، فإن متعلقها وحكمها ما لا يرضى به. حرمة مال الغير يكون متعلقها وحدودها بمقدار ما لا يرضى به الغير، لأن ما يرضى يكون كما قلنا طبق مرام المالك ورد إلى المالك وإرضاء للمالك، فلا يكون حينئذ فيه ما يخالف الحرمة. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا، فنحن بهاتين النكتتين سوف نفهم قاعدة على اليد على بهذا الفهم الجديد، أن موضوعها مطلق اليد، محمولها ضمان العهدة، بمعنى وجوب رد مال الغير لحرمته إلى مالكه في حدود ما هو حرمة، وهو حدود ما لم يأذن به المالك. أي مقدار أذن بذاك المقدار لا يكون منافيا مع حرمة مال الغير، لأنه هو أراد. وبمقدار لم يأذن ولم يرضى به لا بد من الرد. وهذه الحرمة لمال الغير فعلية من أول الأمر، لأنها تصبح فعلية بعد ذلك. في البداية في اليد الأمينة ليست فعلية، فيما بعد تكون فعلية. وبهذا حينئذ يظهر ثمرات بين هذا الفهم وبين ذاك الفهم. من جملة الثمرات هذا الذي هنا تعرض له المؤتن في المسألة، أنه على المشهور حينما نفسر الضمان بشغل الذمة لا بالرد، والموضوع عبارة عن التلف في يد غير مأذونة، حينئذ موارد الاستيمان تكون لا محالة خارجة عن على اليد ما أخذت، لأنه في موارد الاستيمان كما قال بعض المحققين والأعلام أنه معلوم جزما أنه لا يوجد شغل الذمة على تقدير التلف، هذا مقطوع العدم، فلا معنى لأن يقال على اليد يشمل اليد الأمينة. إذا فسرنا الضمان بشغل الذمة وجعلنا موضوعه أيضا التلف الإتلاف في قاعدة الإتلاف والتعدي والتفريط، وموضوع آخر التلف القهري في اليد غير المأذونة، ومن الواضح أن اليد المأذونة الأمينة لو تلف قهرا بلا تعدي وتفريط لا يكون شغل ذمة فيها، فنضطر إلى أن نقول قاعدة على اليد مخصوصة موضوعا باليد غير الأمينة، إذ لو كانت عامة لليد الأمينة كان ينبغي أن نلتزم حينئذ باليد الأمينة أيضا، بل لو تلف يكون اشتغال الذمة، مع أنه لا يكون اشتغال الذمة، بل لا يكون وجوب الرد أيضا قبل التلف. بينما في اليد قلنا أن اشتغال الذمة يترتب على مورد يكون الرد واجبا حين وجوده. فإذا فسرنا بذاك التفسير الضمان حكما ومحمولا وجعلنا موضوعه لا محالة، لا محالة يتعين أن نجعل موضوعه اليد الغير المأذونة وغير الأمينة، تكون هذه القاعدة أجنبية عن باب الأياد الأماني. أما لو فسرنا بهذا التفسير الثاني الذي نستظهره من كلام السيد الماتن أيضا، حينئذ على اليد تكون شاملة موضوعا ومحمولا لليد الأمينة. غاية الأمر المحمول فيها سنخ محمول أوتوماتيكيا يختلف من اليد الأمينة إلى يد غير الأمينة، لا من ناحية الموضوع يختلف، بل من ناحية تحقق الغاية يختلف، وهو الرد إلى المالك ورضا المالك وحرمة مال المالك. حينئذ أثره أنه بالنسبة للأمور التي لا تكون مأذونة اليد الأمينة فيها يكون الضمان ثابتا من أول الأمر، لا أنه يثبت فيما بعد. فوجوب رد المال على اليد الأمينة وضمان اليد الأمينة بضمان العهدة حين وجود المال، والذي يتطور إلى شغل الذمة حين تعذر رد المال، هذا الضمان بالنسبة لما لا يكون فيه إذن من أول الأمر ثابت على اليد الأمينة. غاتر أمر هذا ليس هو التلف القهري، لأنه مأذون في التلف القهري، هذا هو التلف التفريطي أو الرد عند المطالبة أو عند انتهاء مدة الإذن، كما لو قال له بعد ساعة أو بعد يوم، بمدة يوم أأذن لك، فمن أول الأمر هذا مسؤول عن حفظ رده بعد في الليل بعد النهار مثلا أو في اليوم القادم، بحيث ينبغي أن يحفظ مقدماته بلحاظ ذاك، لأنه يفوت بعض المقدمات التي تؤدي إلى عدم الحفظ ولو فيما بعد يكون ضامنا لو لم يحفظ. فيكون فعلية الضمان بهذا المعنى ثابتا في حق اليد الأمينة. غاية الأمر ضمان فيما لا يرضى به مالكه، وما لا يرضى في اليد الأمينة عبارة ما لا يرضى به مالكه يتوسع ويتضيق في اليد الأمينة عن اليد غير الأمينة. لا أصل الضمان يختلف، أصل الضمان ضمان واحد بنكتة واحدة بروح واحدة بمعنى واحد، وهو ضمان العهدة، وإنما بموضوع واحد، وإنما يتضيق ويتوسع ما يرضى وما لا يرضى بحسب الحقيقة، والذي قلنا أنه يحقق الغاية في على اليد ولا يكون موضوعا جديدا. إذن فمن أول الأمر صاحب اليد الأمينة أيضا كاليد المعتدية ضامن للمال في حدود ما لم يأذن، ومن جملة حدود ما لم يأذن ما إذا مات بلحظة بعد موته، لأن الإذن كان محدودا بزمن الحياة في العقود الإذنية، أو إذا الآن في محل كلامنا الموت، لكن مثال الأوضح له كما قلنا لو حدد قال أنه أأذن بأن يكون هذا المال عندك لمدة مثلا ساعة لا أكثر، أأذن أن يبقى المال هذا الكتاب عندك لمدة يوم لمدة شهر، فهو هذا اليد الآن يد أمينة مأذونة من قبل المالك، لكن أمينة في إبقاء المال عنده في هذا الشهر، وأما إبقاؤه في الشهر القادم من الآن غير مأذون في هذه اليد، يعني من الآن مسؤولة هذه اليد عن حفظ رد المال إلى مالكه في الشهر القادم. فلو كان له عمل الآن يؤدي إلى أن يفوت عليه إمكان رده في الشهر القادم، لا في هذا الشهر، لا يجوز له أن يعمل ذاك العمل، لأنه يؤدي إلى فوات حق المالك الفعلي من الآن، لا أنه سوف يصبح فعليا، الفعلي من الآن. فلا يمكن أن الآن يذهب ويسافر مثلا ثم يقول الآن أنا ما كنت الآن كنت مأذون في إبقاء، حينما يأتي الشهر قادم أنا مسافر لا أتمكن معذور تكوينا ساقط عني وجوب الرد فلا أكون ضامنا. يقال له لا، أنت من الأول كنت ضامنا لرد هذا المال ما بعد الشهر، من الأول كنت ضامنا ومسؤولا عن رده بنحو الواجب المعلق كما قلنا للواجب المشروط. فيكون حينئذ وقد مات من فوته ليست واجبة على القاعدة كما قرأت في الأصول، لو كان الواجب مشروطا لا تكون واجبة. إذن بينما هنا لا إشكال ولا يشكك أحد من وهذا أيضا من المنبهات المثبتة لصحة هذا أنه لا يشك أحد أن هذا الإنسان مسؤول من البداية، مسؤول عن رد مال الغير فيما زاد على زمان الإذن المحدد في العقد الإذني، سواء كان بالساعات محدد أو بحدث محدد كالموت ونحوه أو بأي شيء من الأشياء، هذا تحديده. فالمسؤولية والضمان بهذا المعنى الثاني يكون فعليا من أول الأمر. حينئذ مثلا يصح تمسك الماتن به على اليد،
بينما على المسلك الآخر لا يصح التمسك على اليد. وهناك ثمرات وآثار أخرى أيضا لا نريد أن ندخل فيها، آثار فقهية تترتب على الفرق بين المنهجين، من أجل عدم التطويل نطويها. حينئذ نحن ندعي أن السيد الماتين هكذا يفهم من قاعدة على اليد، ضمان في باب على اليد بهذا المعنى، مفهوم الضمان هذا موضوعه أيضا هذا الموضوع العام، وهذا حينئذ يكون مناسبا مهم مطابقا مع الارتكاز والتحليل العقلائي لباب الضمان، وهم يكون مطابقا مع المدلول المطابقي للنبوي، حيث أن النبوي أيضا لم يجعل الضمان عبارة عن شغل الذمة، بل جعل الضمان عبارة عن شغل العهدة، ضمان العهدة، لأنه قال ما أخذته مسؤول عن رده، على اليد ما أخذت أي العين لا بدلها، لم يفترض فيها تلف أو بدل أو قيمة. وكذلك سائر أدلة الضمان الواردة في باب الغصب، وسوف يستدل بها المصنف سيد الماتين، أيضا تلك ألسنتها أيضا تساعد. نرى أنه يعبر الإمام سلام الله على المعصوم، يعبر عن الضمان في مقام التعبير بالرد، رد مال الغير إليه، لا يقول باشتغال ذمته حين التلف، يعبر عن التلف، يقول الغاصب لو تلف المال تحت تشتغل ذمته، يقول الغصب مردود، إلى كل غصب مردود، وهذا وارد في كثير من الروايات الألسنة، وهكذا ألسنة أخرى من الروايات. هذا فهم عرفي عقلائي ارتكازي مطابق مع الوجدان العرفي، وحينئذ يكون إشكالات القوم على السيد الماتن، الإشكالات الثلاثة المتقدمة التي ترجع إلى فهم على ضمان على اليد كلها غير واردة. نعم، يبقى الإشكال الصغروي الذي ينبغي إيراده، وحاصل هذا الإشكال الصغروي الذي نذكر الآن عنوانه حتى يكون قد أضفنا شيئا على بحث الأمس، ليكون تكرار، وإن كان بعض الأحبة طلبوا التكرار، فالإشكال الصغروي الذي يمكن أن يرد على الماتن هو هذا، أننا نحن نقبل هذا الكلام، أن قاعدة على اليد موضوعها الضمان بهذا المعنى الواسع، محمولها ضمان العهدة، المعقول في اليد الأمينة موضوعها أيضا مطلق اليد بالنحو الذي ذكرناه، إلا أنه هنا حينما يموت هذا الإنسان فجأة، هذا صاحب اليد الأمينة، يقال بأنه حيث أنها كانت يد أمينة، ومعنى أنها يد أمينة أنها مأذون لصاحبها في التلف القهري من دون تعد وتفريض، مأذون فيه ولو من باب الإذن في الإبقاء عنده. يقال أن نفس الموت فجأة، والمفروض أنه موت فجأة، لا أنه كان يمكنه أن يعين ويبين ولم يبين، ولا يدخل في التعدي والتفريض على ما سوف يأتي، هذا مسلم. كلام الصورة، هذه الصور الثلاث، الموت الذي ليس فيه من ناحية عدم التعيين لا يوجد أي تقصير على الميت، لم يكن يمكنه التعيين أو يمكنه التبيين، مات فجأة في السفر، حينئذ يقال أن هذا الموت فجأة بنفسه يحقق مصداقا من مصاديق التلف القهري، حينما يكون ماله قد دفن المال في مكان أمين لكي يعطيه لمالكه، ثم مات فجأة قبل أن يوصف الوصية، حينئذ هنا حيث أنه لم يكن مقصرا في عدم الذكر، لأن الموت كان خارجا عن اختياره وكان فجأة، إذن الآن حينما يضيع هذا المال على مالكه ويذهب لأن الذي يعرف به قد مات، هذا من مصادق التلف القهري، من قبيل ما إذا كان حيا وجعله في مكان لكي يرجع المالك مكانا، ثم نسي نسيانا، كلما يعصر ذاكرته لا يجد، لا يصل إلى نتيجة أنه لا تذكر أين جعله، هل يحكم بالضمان عليه؟ يحكم بالضمان. لو كان الودعي المستودع عنده المال، لو جعله في مكان أمين محفوظ ثم وبرضا المالك، ثم نسي، المالك قد قال له اجعله، ثم نسي أين جعله، هل يحكم بالضمان؟ يحكم بالضمان، لأن هذا ضياع على المالك بأمر غير اختياري قهري فيكون من مصادق التلف. كذلك المقام، يقال أن المقام لو كان هذا المال مدفونا في مكان آخر ومات هذا الإنسان فجأة ولم يكن مقصرا في عدم ذكر المكان في الوصية، لأنه لم يصل إلى أن نفسه إلى أن يكتب وصيته حينئذ، هذا ضياع لمال الغير على مالكه بلا تعد وتقصير من قبل العامل. أما في حياته لأنه كان قاطعا جازما بأنه سوف يرجع ويخرجه ويعطي لماله، حينما مات الميت معذور ماذا يصنع؟ عدم الوصية أيضا لم يكن قادرا على الإيصاء ولم يوصي لكي ينتزع منه نحو من التعدي والتفريط. إذن فهذا مصداق للتلف القهري في الفرض في الصورة الثانية التي يقطع فيها بأن هذا المال ليس في التركة وإنما في مكان آخر لا يعلم به. في الصورة الأولى من الصورتين التي يحتمل كونها في التركة يحتمل كونها في غير التركة، شك في ذلك. لو لم يكن في التركة إذن فتلف قهري على المالك. ففي صورة يقطع بتحقق التلف القهري المأذون فيه الذي لا يكون العامل مسؤولا عن رده، لأننا قلنا بمقدار ما هو مأذون فيه ليس مسؤولا عن رده، ليس ضامنا له ضمان العدل. في الصورة الأخرى يكون من الشك، من موارد الشك في أن هذا من المأذون أو من غير المأذون، ومع الشك حينئذ لا يكون هناك لا تتنجز العهد عليه. لا الشك في أصل الإذن، الشك في أن هذا في الواقع من الشك في أنه تلف قهري أو ليس تلفا قهريا، يلحق بالصورة التي قلنا فيما سبق أنه يجري في ولو بالأصل يجري في استصحاب عدم الضمان، فيشك بحسب الحقيقة في أنه تلف قهري أو لو كان مدفونا في مكان آخر ولم يكن من التركة قد ضاع على مالكه بحسب الحقيقة بتلف قهري لا وهو مأذون فيه، فلا يكون العامل مسؤولا عن رده. فإما جزم بعدم المسؤولية أو شك في المسؤولية الذي بالنتيجة لا يثبت اشتغال الذمة، لأن شغل الذمة كما قلنا من آثار شغل العهدة، بحيث لابد أن يحرز شغل العهدة. أما إذا لم يحرز شغل العهدة فلا يحرز شغل الذمة، فنرجع إلى استصحاب عدم شغل الذمة واستصحاب، وبالتالي نفي موضوع الخروج من التركة، لأن الإخراج من التركة فرع الدين من بعد وصية أو دين، والدين يعني شغل الذمة. فإذا شك في الدينية وشغل الذمة الأصل ينفي الدينية فيكون. هذا حاصل الإشكال الذي بعنوان إشكال رابع قد يسجل على الماتين، بأنه هنا لماذا حكمتم بالضمان حتى لو قبلنا الكبرى أن على اليد يشمل موارد اليد الأمينة لها إطلاق بالبيان الذي بينا، لأن الضمان بذاك المعنى الواسع وبذاك التحليل الذي قبلناه هو تحليل صحيح وله آثار كما قلنا في غير المقام هناك آثار، إلا أن هذا الأثر الذي أراد أن يرتبه لا يترتب إلا فنيا، يعني منهج البحث وعدم الضمان يختلف، وإلا بحسب النتيجة لا يثبت ضمان للإشكال الصغروي الذي أشرنا إليه. هذا حاصل الإشكال الرابع على الماتين، إلا أن هذا الإشكال أيضا قد يناقش فيه، يعني يحاول الإجابة عليه بأحد جوابين سوف يأتي إن شاء الله. قبر الميت.